إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أحبتي في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي المرء فيها مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا الذي استوقفني في هذا الحديث على كثرة الخفاء يعني دائما عندما تقف أمام كلام الله أو أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه قف موقف المتأمل لعل الله يفتح لك من مغاليق الفهم من العجيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه يبيع دينه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على المجاز ولا على الحقيقة يعني كان النبي بيشبه ولا دي حقيقة وفعلا بيبيع دينه دي حقيقة هو بيبيع دينه فعلا بعرض من الدنيا قليل مش ولي فلوس بمنصب بإرضاء لزوجة بإرضاء لأولاد بنفاق بتملق بكسب بغش بخوف على فلوسه على عربيته على وضعه على وظيفته لا يتغفل لما يزعل المدير لا يتحمس لما يعمل كذا هو لا يبيع دينه أن ترضي الناس قبل إرضاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله أسخط الله الناس عليه أيها الأخ المسلم الكريم إنني عندما أقف أمام هذا الحديث وأقف أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل إن كل إنسان منا يجب أن يحذر لا يغرنك ثناء الناس عليك، فإنما يثنون على ستر الله عليك. لا يغرنك ما يقوله الناس فيك، أنت أعلم الناس بنفسك، أنت أدرى الناس بحقيقتك. قال ربك: بل الإنسان على نفسه بصيرة. بصيرة، أنت أبصر الناس بحقيقتك بنفسك، فلا تنخدع. اسمع إلى ربك. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، كما قلنا في الجمعة الماضية، أي على شرط، يشترط على الله: أعبدك ما دمت تعافيني، أما إذا ابتليتني أنقلب. ده مش بتاع فتنة. والعجيب أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آمنا دي إيه؟ دي كلمة. آمنا دي إيه؟ كلمة يبدي يقولها الطالح والصالح، أي حد يقولها. آمنا صعبة دي، آمنا ودي حلو وربنا حلو والنبي حلو ودي ربنا كله حلو وإحنا نحب ربنا، كلام طبيعي سهل. هي ده معنى الآية: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. دي دعوة، إثباتنا إيه على الحقيقة وهم لا يفتنون. إذا من انقلب في الفتنة لم يكن حقيقي الإيمان صادقا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أو قيل على حرف، أي على حرف الشيء حافته، أن يقف على حافة الإيمان، حافة الإيمان. عارف كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ما الطريق واسع، ليه جاي على حافة الشيء؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، أن يقف على الحافة، ده أقرب إليه السقوط. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ما هي الفتنة فيها خسران للدنيا، ثم بالإضافة إلى ذلك الخسران بقى خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قيل في بعض التفسير: وراجع على خسران الآخرة، يعني مش خسران الدنيا والآخرة، لا، خسر الدنيا والآخرة، والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ده الخسارة الأعظم، أن يخسر آخرته أمام الله. ليه؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ربنا سماه كده عرض وقليل. عرض يعني إيه؟ عرض ما يعرض على الشيء ليس أصيلا فيه، يعني مش من أساسه، على عرض، كالمتاع الذي تأخذه في سفرك هتحتفظ به؟ لا، ده للبلغة. العرض ما طرأ على الشيء وليس بأصيل فيه، فلا يوجب على المرء أن يحافظ عليه. دائما عرض مش عرض، عرض العرض اللي هو ما يزيد على أساسياتك ليس أصيلا فيه، فلا تبذل جهدا في الحفاظ عليه. حط كأن تكون مسافرا مثلا، فمعك زجاجة مياه، ممكن تشربها، وبعد ما تشرب تعمل إزازة، سندوتشين في كيس، بعد ما تعمل بتبني كيس، صح؟ عرض، تعرض بعض المتاع في السفر. فربنا سماها، النبي صلى الله عليه وسلم سماها عرض. خد بالك في الحديث: يبيع دينه بعرض. سماه عرض ومش كفايه كده، بل سماه ايه؟ قليل،
عدد وقليل.
طب دي حاجة بقى عايزة عقل، ما هي واضحة.
ده بيقول لك يبيع دينك
بكام؟ بعرض من الدنيا، ومن الدنيا مش من الدنيا قليل. طب في عاقل يفعل هذا؟
ها؟
انت كم من الناس من حولك تراهم في كل يوم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل؟ اللهم عافنا واعف عنا. احبتي في الله، نعم اننا في هذه الايام التي نعيشها وما زلت اكرر، ايام فتن ومحن، ايام تمحيص ليبين الخبيث من الطيب. في هذه الايام احذروا على دينكم، خافوا عليه، عضوا عليه بالنواجذ، احذروا ان تفتنوا وان تنقلبوا. اني اذكر نفسي واياكم، احذروا اننا نرى في مجتمعنا محاولات حثيثة وشديدة لإبعاد الناس عن أصل قوتهم، عن دينهم، عن عقيدتهم، لا بأن يحال بينهم وبين الدين أبدا، وإلا بأن يرسل لهم دين جديد يضره عن دينهم الحقيقي، دينه الحق، الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. إنني أحبتي في الله عندما أنظر إلى واقع المسلمين اليوم، وجدير وحري بك أن تنظر أنت أيضا، انظر إلى الحجاب الشرعي، حجاب المرأة، حجاب المرأة دي قضية، هل ما زالت المسألة النهاردة، هل هذه القضية ما زالت محل نقاش؟ المفترض أنها محل نقاش، دي لا زالت محل نقاش في وسائل الإعلام، وتطلع دعوة يقول لك دعوة لخلع الحجاب، دعوة لخلع الحجاب، تبناها رجال ونساء. يا أخي يعني ماذا نقول؟ يعني هؤلاء أليسوا أولى بأن تعتقلهم الدولة وأن تضعهم في السجون الذين يحاربون دين الله؟ وعلى سبيل الواقع أيضا، أنت بترى الآن فعلا أن ظاهرة الحجاب بتنحسب، بتتقلص، دي حقيقة في شوارعنا. وإذا تركنا هذا الأمر ولا نجابه، هيمسخ معنى الحجاب الشرعي ويتحول لإيه؟ لغطاء الرأس مرة أخرى، الطرحة، وتعتبر الطرحة هي اللي لابسة الحجاب، هي الطرحة هي الحجاب، فاللي لابسة طرحة يبقى هي محجبة، أو اللي مش لابسة طرحة تبقى مش محجبة، وخلص المسألة. يعني تكون لابسة طرحة وبنطلون وحجاب، شو؟ خلاص؟ وتميع القضية. طب كيف نجابهها احنا بقى؟ أنت كيف نجابهها؟ أنت إزاي؟ في بيتك، في نفسك، أتعجز عن إمرار شرع ربك في بيتك؟ ولا تتقاعس؟ ولا لا تبالي؟ حدد موقفك، حدد موقفك من شرع الله في بيتك. تعجز أن تأمر امرأتك بالحجاب الشرعي؟ الشرعي مش الموضة. تعجز أن تأمر ابنتك بالحجاب الشرعي؟ ده محل وامرؤ حجيج نفسه،
النبي صلى الله عليه وسلم قال عند بلوغ الفتن عليك بخواصة نفسك. خواصة نفسك يعني من ستسأل عنه ابتداء. ده أدنى الإيمان وأدنى مسؤولية المرء عن من حوله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. لو أن إماما للمسلمين سمع هذا الحديث بقلبه لأقشي عليه. مسؤول عن رعيته اللي بالملايين. لذلك العمري اللي هو عبد الله ابن عمر بن سالم بن عبد الله احد احفاد عمر بن الخطاب، حج مع هارون الرشيد يوما، فلما افاض الناس من عرفات وكان الى جوار هارون الرشيد عبد الله بن عمر بن ايه بن سالم، فامسك بيد هارون عزة العالم ألا يرى فوق رأسه إلا الله، وألا يرجو ولا يخشى إلا الله. فإذا حسب العالم حساب سلطان فارفض يديك منه. أمسك العمري بيد هارون الرشيد وقال: يا أمير المؤمنين، انظر إلى الناس قد أفاضوا من عرفات، كم هم؟ عددهم قد إيه؟ قال هارون: جمع غفير، عدد لا يعد، كثير أوي، جمع غفير. فقال له عمري: وأمثالهم وأمثالهم في الأمصار. في البلاد قد ايه كمان؟ كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه، وأنت تسأل أمام الله عنهم جميعا. فأخشي على هارون الرشيد. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. أم رجل؟ أم رجل؟ النبي قال الذكر، قال إيه؟ الرجل. والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن الحفاظ على دينك مسؤولية شخصية، مسؤوليتك أنت، تسأل عنها أنت أمام رب العالمين. لن ينفع ولن يحاسب عنك أحد، ولن يرفع عنك حساب الله أحد إلا صدقك معه وعملك لهذا الدين بالليل والنهار، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينهما ترجمان، فأنظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشهر منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا الله ولو بشق، فاتقوا النار ولو بشق تمرة أو بكلمة طيبة. تخيل شق تمرة أو كلمة طيبة ممكن تكون نجاتك أمام الله يوم القيامة. لا تحقرن من المعروف شيئا
ولو أن تلقى أخاك بوجه تلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي من أهم خصائص خطبة الجمعة أن تهتم بما يهم المسلمين، وأن تناقش ما يتكلمون فيه، وأن تدارس أحوالهم. ومن هذا المنطلق أريد أن أسأل سؤالا مهما يؤرق جموع الناس أو أكثرهم أو جلهم، سؤال يتوقف عليه الكثير في مستقبل هذه الأمة. أحبتي في الله، هل ستستطيع مصر أن تصل إلى نهائيات كأس العالم؟ والله ده سؤال مهم. هل سيعبر هيكتور كوبر خطته؟ ألم تسجد لله شكرا أن وصلت السعودية إلى نهائيات كأس العالم؟ وامتن على كل لاعب فيهم في لحظات في لحظة وصولهم إلى كأس العالم وهو في الملعب بخمسة مليون ريال عطاء منحة؟ والله يستحقون، يستحقون، لقد حرروا بيت المقدس. أنا من المنطلق أن خطبة الجمعة يجب أن تناقش ما يهم أمر المسلمين، فأنا شايف أن كثير من المسلمين مهتمين بهذا الأمر اهتمام شديد. والله مش القمة، لا، قاعدة، قاعدة الناس يا أخي. كان في مباراة أعتقد في العيد أو بعد العيد، الأسبوع قبل الماضي، المباراة كانت بتتلاعى ساعة صلاة العشاء أعتقد أو بعدها، يعني شوف عدد المصلين في صلاة العشاء الذين صلوا العشاء في جماعة والذين شاهدوا المباراة في جماعة. انظر أي الفريقين أهدى، أي الفريقين أكثر، ما هو على المقهى برضه مشاهدة المباراة جماعة تأخذ ثواب الجماعة شيء. يعني كما قال المتنبي: وقد ذا لمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا، إن أعظم البلايا ما يعجز المرء فيها عن البكاء بل يضحك، دي أعظم البلاء. أحبتي في الله، نعم، إن المسلمين في كثير من الأحيان يهتمون بما أسلفت، وما زلنا نقول إن هناك مباراة أخرى تجرى بدون جمهور في بورما بين مسلمي الروهينيا وبين البوذيين البرميين، يقتلون، يذبحون، يهجرون، يميزون، يحرقون، يغتصبون النساء. أنا لا أتكلم عن الصور التي على مواقع التواصل، قد تكون كثير من هذه الصور كاذبة، لكن الواقع أليس هناك تهجير قصري في بورما؟ الواقع هو كده، قتل،
مزارع جمعية للأمم المتحدة قالت ذلك.
والصمت هنا أعظم من صمت المقابر، حتى لا شك ولا إدانة ولا كلمة. الملايين دي كان أولى بها لاجئين بورما اللي في بنجلاديش الذين لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا مأوى، دول مسلمين سيحاسب الله عليهم. لسه بقول هارون أغشي عليه. أين الحياء من الله؟ أيها الأخ المسلم الكريم، بورما دولة تقع جنوب غرب آسيا، تعداد سكانها حوالي 60 مليون، عدد المسلمين فيها حوالي 8 ملايين تقريبا، معظمهم يقيموا في إقليم أراكان والصبح، والنص الآخر متفرد يقال عليهم عرق الروهينجا. عرق هؤلاء المسلمين في بورما من سنة 1938 تبرد ضدهم مذابح وتهجير قصري، هم يريدوا أن يغيروا جغرافية المكان، إن المسلمين يخرجوا من هذه البلاد كليا وتقتصر على المسيين. المذابح تقام يوميا، تشتد في أوقات وتهبط في أوقات، لكن مستمرة، أطفال تقتل وتحرق، النساء المسلمات مستباحات في الجيش البرمي يغتصبهن كما يشاء. ثم التهجير القصري او الهروب عبر طرق غير امنه تؤدي ايضا الى الموت او الى الوفاه الى الهلاك. هؤلاء الم ياتوا يوم القيامه امام الله سبحانه وتعالى ويقولون يا ربنا اللهم عليك بمن ظلمنا ومن لم ينصرنا وكان قادرا على نصرنا؟ إنني آسف لأن كثيرا من المسلمين، لا أقول حكامهم فقط ولكن حتى محكومين الطبقة البسيطة هذه، في أوقات كثيرة تنسى أن تدعو له. تذكر كده كل واحد فينا آخر مرة دعا له، تذكرهم في دعائه، حدث الناس عنهم، اعتذر إلى الله سبحانه وتعالى عن عدم قدرته على نصرتهم أو على جهده القليل، أحس بالذنب، أحس بالمعاناة، أحس بالألم، إحساس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أميرا للمؤمنين، وكان البرد شديدا في ذات ليلة، فرآه علي بن أبي طالب وهو يلبس ثوبا رقيقا خفيفا لا يعطيه زمهرير الشتاء. والزمهرير تسمع، كان رجل في الإذاعة سمعت قريبا الجو اليوم حار زمهرير. الزمهرير هو البرودة الشديدة مش الحرارة الشديدة. يلبس عمر بن الخطاب ثوبا لا يقيه زمهرير الشتاء، فيقول له علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين ما هذا الثوب الذي لا يقيك برق الشتاء؟ ألا أحضر لك ثوبا ثقيلا تلبسه؟ قال عمر بن الخطاب يا علي إن عندي للشتاء ثوبين. عنده طبيب مصطوح كتير هم. إن عندي للشتاء إيه؟ ثوبين. ولكنني علمت أن اليوم البرد قامس، وأن في رعيتي من لا يجد ما يسطره من برد الشتاء، وليس عندي ما أعطيه له، فلم أرى اعتذارا إلى ربي إلا أن أشاركهم برد الشتاء. الإحساس المعنوي حتى، لكن أن يقف الناس يرقصوا ويهللوا ويحتفلوا ويقيموا الأعراس
لصعود فريق كرة قدم.
كرة لعب كل انتصاراتنا ما بقاش غير في اللعب. وفي نفس الوقت يقتل المسلمون. فرح هنا وهناك قام المأتم، شعب ينوح وآخر يتعلم. إنني أوجه كلامي إلى هذه القاعدة التي يجب أن نبني عليها. أما إذا كانت القاعدة لا ترى أن تلك قضيتها، أن تلك ليست قضيتها، فعلى الدنيا السلام. دورك أولا أن تدعو لهم على الوطن، تدعو أن تهتم بهم، تسأل عن أخبارهم، تحدث الناس عنهم. ذلك أقل اعتذار منا لهذا الذي يجري من حولنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأولاها. اللهم نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أنزل عليهم برد السكينة، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، 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 لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارحمنا يا ارحم الراحمين، ارحمنا يا ارحم الراحمين، ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ردنا إلى دينك مردا جليلا حسنا، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بشرعك يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، نلتقيكم الجمعة القادمة في نفس هذا المكان، كنا من أهل الدنيا بارك الله.